بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام،
زيد من الناس
أن تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم اللقاء الطيب والنافع مع فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، والذي كان مساء يوم الأربعاء 27 من شهر جماد الآخرة لعام 1400.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد كنت ذكرت وذكرت في بعض المجالس بأدب ينبغي مراعاته في مجالس العلم. ذلك الأدب هو الاجتماع وعدم التفرق في الأبدان، لأن الاجتماع بالأبدان يكون سببا شرعيا للاجتماع في القلوب. وذكرت في تأييد ذلك أحاديث كثيرة، منها ما كان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بتسوية الصفوف في الصلاة، ويتبع ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ففي هذا الحديث تصريح ما بعده تصريح، أن الاختلاف في تسوية الصفوف اختلافا ظاهريا ماديا يؤدي إلى الاختلاف في القلوب والاختلاف في الأعمال الناتجة من القلوب. ولذلك فينبغي علينا معشر المسلمين أن نلاحظ آداب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأديبه للمسلمين في التقارب في الأبدان. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أصحابه ذات يوم في سفر، وقد نزلوا في منزل وتباعدت به المنازل، تباعدت بهم المنازل في الصحراء ما بين الشجر، فقال لهم عليه الصلاة والسلام بعد أن سكت عنهم دهرا طويلا، ذلك من سياسته عليه الصلاة والسلام أن يصبر على الناس وأن يأخذهم بالرفق إلى أن يحين وقت التذكير والتنبيه. فقال لهم عليه الصلاة والسلام في ذلك المنزل الذي نزلوا فيه في الصحراء، فقال: إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان، إنما تفرقكم هذا في الوديان من عمل الشيطان، ليس التفرق فقط في المسجد في الصفوف وفي الحلقات هو من عمل الشيطان، بل وفي الصحراء حيث هناك أرض الله الواسعة أحضهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يتقاربوا بالأبدان وأن يجلسوا بعضهم قريبا من بعض، لأن في ذلك تأثيرا في أن الظاهر عنوان الباطن كما يقول بعض أهل العلم. يقول راوي هذا الحديث وهو أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه: فكنا بعد ذلك إذا نزلنا في مكان يعني من الصحراء اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا، حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا، أي بعد أن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك التفرق في الوديان والشعاب من عمل الشيطان، استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد من الأسفار، فكانوا إذا نزلوا في مكان اجتمعوا حتى لو جلسوا على بساط واحد لوسعهم. فهذا أيضا مما يؤكد أن التفرغ بالأبدان يسبب التفرغ بالقلوب والبصائر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن الظاهر يؤثر في الباطن كما أن الباطن يؤثر في الظاهر، أي صلاح الباطن يؤثر في صلاح الظاهر وصلاح الظاهر يؤثر في صلاح الباطن. وهذه حقيقة نبوية نفسية قل من ينتبه لها من المتمسكين بالسنة فضلا عن غيرهم. أعني بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. والشاهد فيما يأتي من بقية الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك فليس من آداب الجلوس في حلقات الدروس والوعظ والتعليم والإرشاد التفرق بالأبدان، لأنه يؤثر في القلوب. من أجل ذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما مسجده فرأى الناس حلقات متفرقين، فأنكر ذلك عليهم وقال لهم: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، أي ما لي أراكم متفرقين، بعضكم بعيد عن بعض. هذا من أدب المجالس، مجالس العلم التي تحضرها ملائكة الرحمن وتحفها بأجنحتها، وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة. فنرجو أن يلاحظ إخواننا هذا الأدب الذي نراه قد يخل به كثير من الناس حتى في المساجد، حيث نرى الحلقة حول المدرس أو الشيخ أو الواعظ كبيرة جدا جدا، وبين الواعظ وبين المتحلقين حوله خطوات كثيرة. هذا ليس من أدب الإسلام فهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. والآن أرجو توجيه الأسئلة وعدم الاضطرار فيها حتى تتم الفائدة إن شاء الله تبارك وتعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ, ما حكم من قام للضيف عند السلام؟ ما حكم من قام للضيف عند السلام؟ وما حكم قيام الجالس للآتي للسلام؟ علما أن بعض الناس يغضبون إذا لم يقم أحد لهم, أرجو التوضيح.
هنا مسألتان: القيام إلى الضيف والقيام للضيف, وهذا فرق لغوي معروف في اللغة. القيام إلى الضيف مشروع, ومن سنة استقبال الضيف, والقيام للضيف ليس من السنة بشيء أو في شيء. وكثيرا ما يختلط أحد هذين الأمرين بالآخر, فقد جاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قامت إليه وقبلته وأجلسته في مجلسها, وكانت هي بدورها إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه. هذا من إكرام الضيف أن يقوم المضيف صاحب الدار إلى الضيف وليس للضيف, أن يقوم إليه ويستقبله وينزله في المنزل أو المكان المناسب له, كما جاء في حديث في ثبوت اختلاف عند علماء الحديث, وهو باللفظ أنزل الناس منازلهم, إلا أن هذا الحديث وإن كان في سنده ذلك الضعف فقد تأيد معناه, أقول تأيد معناه بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العملية. كذلك جاء حديث آخر من هذا القبيل, ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام حينما جاء سعد بن معاذ وقد قبله اليهود, يهود بني قريظة, حكما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء سعد بن معاذ على دابته جريحا في أكحله في عرق في عروضه, فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله من الأنصار الذين رئيسهم سعد بن معاذ القادم, فقال عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم. هكذا الحديث في صحيح البخاري. وكثير من الناس بمثل هذه المناسبة ينحرف الحديث عن لفظه الصحيح فيروونه بلفظ قوموا لسيدكم, ويستدلون به على المعنى الثاني الذي سأتحدث عنه, وهو القيام للضيف إكراما وليس للذهاب إليه واستقباله. فإذا عرفتم أن لفظ الحديث في صحيح البخاري قوموا إلى سيدكم, وشتان عربية بين قم إلى فلان وبين قم لفلان. قم إلى فلان أي اذهب إليه, وقم لفلان أي إكراما وتبجيلا وإعظاما. ولذلك
النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال للأنصار قوموا إلى سيدكم، إنما قصد قوموا إلى سيدكم فعينوه، لأنه كان مريضا ومصابا في أكحله كما قلت آنفا. هكذا جاء الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وقد أكد هذا المعنى وصرها به تصريحا ما بعده تصريح، حديث عائشة في مسند الإمام أحمد رحمه الله، فقد روت هذه القصة على النحو الذي رواها أبو سعيد الخدري، ولكنها رضي الله عنها حفظت زيادة في هذا المثل، يعتبر اليوم كما يقولون في اصطلاح العصر الحاضر من باب وضع النقاط على الحروف، بمعنى أن مثلا كانوا قديما يكتبون بدون إعجام بالإهمال، فيكتبون يزيد مثلا بدون نقطة من تحت وبدون نقطة على الراء، أيمكن أن تقرأ يزيد ويمكن أن تقرأ بريد. فلما اصطلحوا على وضع النقاط قالوا في العصر الحاضر أن هذا الإعجام يوضح ويزيل الإشكال. كانت رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من هذا الباب، وضع النقاط على الحروف، لأن حديث أبي سعيد الخدري على الرغم من أنه جاء في صحيح البخاري باللفظ الأول قوموا إلى سيدكم، فقد تحرف على كثير من الناس وبخاصة أولئك الذين لا يرجعون إلى الأصول من كتب السنة ليأخذوا منها الأحاديث على وجهها، تحرف كما سمعتم إلى قوموا لسيدكم. أما حديث عائشة فلا يقبل مثل هذا التحريف، بالرغم أنها وافقت أبا سعيد الخدري بلفظ إلى سيدكم، ولكنها زادت فروت الحديث باللفظ التالي قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. لو أن راويا أخطأ فروى الحديث قوموا لسيدكم فأنزلوه لكانت هذه زيادة توضح المقصود من هذا الحديث، ولا يمكن حين ذاك أن ينحرف فهم أحد من رواية قوموا إلى سيدكم بمعنى لسيدكم، فإن زيادة فأنزلوه تمنع مثل ذلك التأويل. هذا الحديث كحديث قيام الرسول عليه السلام لفاطمة وقيامها لأبيها، فإنما ذلك من باب الإجلاس في المنزل المناسب، وليس قياما وقعودا هكذا الذي هو القيام للإكرام. هذا القيام الذي للإكرام بمعنى قم لفلان، هذا خلاف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، وهو كتاب كما وصف المفرد يختلف عن كتاب المفرد الذي هو كتاب من كتب صحيح البخاري، فصحيح البخاري مؤلف من 97 كتابا، كتاب الطهارة والوضوء والغسل والصلاة والزكاة ونحو ذلك 97 كتابا. من هذه الكتب في آخر مجلد من الصحيح كتاب الأدب. ولما كان الإمام البخاري قد التزم في كتابه الصحيح شروطا هي باتفاق العلماء أدق الشروط في الصحة، لذلك جاء فأفرد كتابا خاصا عن هذا الكتاب الذي هو في الصحيح، وسماه تمييزا بينهما بالكتاب المفرد، بالأدب المفرد. روى البخاري في كتاب هذا الأدب المفرد بإسناد صحيح على شرط مسلم وليس على شرط البخاري في الصحيح، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زاد أحمد في رواية رؤية، ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رؤية، وكان إذا دخل عليهم ورأوه لم يقوموا له. انتبهوا الآن كيف جاء هذا الحديث، ما قال أنس وهو خادم الرسول لم يقوموا إليه، وإنما قال لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رؤية، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. إذن هذا الحديث يفرق بين القيام للداخل إكراما وتعظيما واحتراما، فهذا خلاف السنة، أما القيام إلى الضيف واستقباله فذلك من آداب المضيف. يجب التفريق إذن بين هذين القيامين، والكراهة المذكورة في هذا الحديث الأخير حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قد تكون من باب التنزيه للمخالفة للسنة العملية التي جرى عليها أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تكون كراهة تحريمية إذا ما اقترن بها شيء زائد عن القيام، ألا وهو الامتثال هكذا قياما. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنن أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ففي هذا الحديث وعيد شديد لمن يدخل من الضيوف ويحب في قرارة نفسه أن يقوم له الناس تعظيما، فهذا إثمه كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوعده بقوله فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث وإن كان الوعيد الشديد المذكور فيه تصريحا إنما يتوجه إلى الداخل المحب للقيام من الجالس أو من الجالسين، فالجالسون قد يشاركونه في إثم ذاك القيام لأنهم يساعدونه على ذلك. لهذا لما روى هذا الحديث الصحابي الجليل وهو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، لما دخل على المجلس وكان هناك رجلان، أحدهما عبد الله بن الزبير والآخر عبد الله بن عامر، أما عبد الله بن الزبير فلم يقم، وأما عبد الله بن عامر فقام لمعاوية. والمفروض في هذه الحالة أن يحتج معاوية على هذا القائم له بحديث أنس السابق، لكن من فقهه رضي الله عنه أنه احتج بالحديث الأخير: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ما فقه هذا الحديث؟ ما وجه احتجاج معاوية على عبد الله بن عامر الذي قام لمعاوية، ومعاوية لا يحب هذا القيام بل نهاه عن ذلك وقال له لا تقم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فما وجه استدلال معاوية على عبد الله بن عامر وإنكاره قيامه له بهذا الحديث؟ كأنه يقول له: أنت يا عبد الله إذا استمررت على هذا القيام فربما تورطني، وربما يوما ما تتشوف نفسي وتحب هذا القيام فأقع في وعيد هذا الحديث، وتكون أنت وأمثالك سببا للوقوع في حبي للقيام. هذا وجه استدلال معاوية رضي الله عنه على من قام له. إذا عرفنا هذه الأمور نعرف أن التواضع من الداخلين إلى المجلس ألا يدور في ذهنهم حبهم للقيام، وبالتالي ألا يقوم الداخلون الجالسون لمن دخل، وبخاصة إذا كان الداخلون كثر، كلما دخل واحد اثنين قام الجلوس قياما، ثم دخلوا آخرون فقاموا، هكذا تظهر هنا ظاهرة التشبه بالكفار التي لا تزال ظاهرة قائمة في كثير من البلاد. ونحن نرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنكر قيام بعض أصحابه قياما لم يخطر في بال أحدهم أنه يقوم تعظيما للرسول عليه السلام، ذلك لأنهم كانوا خلفه في الصلاة وهو إمامهم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمته دابته يوما على الأرض فأصيب في كتفه، فحضرت الصلاة وهي صلاة الظهر، فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه جالسا فقاموا خلفه قياما كما هي العادة بل الفريضة، قاموا يصلون خلفه صلى الله عليه وآله وسلم قياما. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا أشار إليهم أن يجلسوا، أشار إليهم وهم يصلون قياما خلفه ورسول الله جالس، أن يجلسوا، فجلسوا وصلى بهم عليه الصلاة والسلام جالسا وهم يصلون كذلك جلوسا بجلوسه. ولما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة التفت إليهم وقال لهم: كدتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام يؤتن به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسقط عن المصلين خلفه وكلهم أصحاء في أبدانهم، أسقط عنهم ركن القيام، أسقط عنهم ركن القيام. لماذا؟ لكي لا تظهر الصورة المشابهة لقيام عظماء كسرى وراء الملك. هذه الصورة شتان ما بينها وبين صورة قيام أصحاب الرسول عليه السلام خلفه في الصلاة، فهم قاموا لله قانتين. ورسول الله جلس متواضعا مضطرا لرب العالمين، لم يكن هناك مطلقا لا من القائمين ولا من الجالس شيء من حب المشابهة. مع ذلك أمرهم بالجلوس وقال لهم كدتم تفعلون الصورة المشابهة لفارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، الملك جالس والناس حوله قائمون تعظيما له. لم يلد عليه السلام، لم يحب هذه الظاهرة لأنها ظاهرة وثنية. فماذا نقول إذا قام الناس وليسوا في صلاة وهم يقومون للعبد الداخل تعظيما؟ هذا القيام يجب أن يخص لله رب العالمين. من أجل ذلك كان بعض السلف يتحرج جدا جدا من أن يقوم الناس له، وفي مقدمة هؤلاء رجل من أفاضل علماء الحديث والفقه الحنبلي ألا وهو أبو عبد الله بن بطة، فقد كان يكره هذا القيام كراهة تحريمية. وقد اتفق أنه خرج ذات يوم مع صاحب له شاعر إلى السوق، فمر بأحد أهل العلم والفضل، فقام هذا الرجل العالم الفاضل لابن بطة لما مر به، لكن هذا العالم الفاضل يعلم كراهية ابن بطة لهذا القيام، فاعتذر له ببيتين من الشعر لطيفين جدا، ولكن كان الرد ألطف من ذلك وأقوى. قال معتذرا: لا تلمني على القيام، فحقي حين تبدو أن لا أمل القيام، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرام. فقال ابن بطة لصاحبه الشاعر، وأغلب العلماء لا ينظمون الشعر، لكن صاحبه شاعر ومتفقه في فقه ابن بطة، فقال له: أجبه عني. قال له على البديهة: أنت إن كنت لا عزمتك ترعى ليحقا وتظهر الإعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فاعفني الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام. وهنا الحكمة البالغة: وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه، ففيما انزعاجنا وعلاما. هذا منتهى الحكمة، وهذه ثمرة اتباع السنة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السنة. نعم.
ما قولكم في الحديث الذي جاء فيه: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هل هذا صحيح أم لا؟ وهل نصوم في يوم الوقفة وغيره؟
هناك تساجيل، وعما قريب كنا في جمع مبارك وجرى بحث طويل في هذه المسألة، وهناك بعض إخواننا يسجلون مثل هذه المجالس الطيبة إن شاء الله. وخلاصة ذلك أن هذا الحديث حديث صحيح، ونصه: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. والأيام الفضيلة التي لها فضائل خاصة كيوم عرفة وعاشوراء والأيام البيض ونحو ذلك، إذا اتفق يوم منها يوم سبت فهنا قاعدة فقهية تقول إذا تعارض حاضر أي مانع ناهٍ مع نص مبيح قدم النص الحاضر على النص المبيح. مثاله الذي يقرب لكم هذه القضية إذا جاء يوم الاثنين يوم عيد وهو يوم فضيلة، كذلك يوم الخميس جاء يوم عيد الفطر، فهل يصام؟ هل تتغلب فضيلة صيام هذا اليوم على النهي عن صوم يوم العيد أم العكس هو الصواب؟ لا شك أن الصواب تقديم النهي على فضيلة صيام يوم الاثنين عند التعارض. هذا مثال لما يقوله العلماء إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. ثم لا يتوهمن أحد أن في تقديم الحاضر على المبيح خسارة لفضيل ذلك اليوم الذي تركناه اتباعا لنهيه عليه الصلاة والسلام، ليس في ذلك شيء من الخسارة كما يتوهم الكثيرون من الناس. ذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فمن وقع في حيص بيصة يوم العيد لاتفاق هذا اليوم مع يوم الاثنين فتساءل أصوم يوم الاثنين لفضيلته أم أدعه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، فترك صيام يوم الاثنين لنهي الرسول عن صوم يوم العيد. هنا يأتي الحديث السابق من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فهذا الذي لم يصم يوم العيد مع موافقته ليوم الاثنين لم يخسر بل ربح بشهادة هذا الحديث. كذلك نقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فمن ترك صيام يوم نفل له فضيلة لموافقته يوم الاثنين عوضه الله خيرا منه. هذا ما يذكر بهذا السؤال أو لهذا السؤال. نعم عفوا، إذا وافق يوم السبت، وأنا آسف أنني أخطئ أحيانا لأني أحصر ذهني في الوصول إلى الغاية التي أريد أن أبينها للناس. نعم.
إذا كان الإنسان يصلي إلى سترة وبينه وبين السترة مسافة متر، ولكن متيقن أن هذه المسافة لا يمر منها أحد، هل يكون قد أصاب السنة أم يجب عليه أن يدنو منها؟ جزاك الله خيرا.
أنا أرجو للذي يختار الأسئلة أن تكون أسئلة حديثة جديدة، لأن مثل هذا السؤال تكرر مرارا، وإن كان كما يقولون في التكرار فائدة، ولكن أيضا قد يكون فيها إملالا لبعض الناس إذا ما اتفق لهم أنهم سمعوا السؤال والجواب معا، ولا بد وقد طرح السؤال من الجواب. فأقول نعم. كيف؟ تفضل. نعم. خلاص السؤال. طيب، لابد من السؤال من الإجابة عن السؤال الأول، لكن جواب عن السؤال الثاني مختصر إن شاء الله فنبدأ به. فأقول سترة الإمام فعلا سترة لمن خلفه، فإذا كان مسبوقا بركعة أو بأكثر فسلم الإمام وقام المسبوق لإتمام صلاته، فإذا استمر في صلاته فلا شيء عليه. ولكن إذا كانت السترة قريبة منه يمينه أو يساره أو أمامه فتقدم خطوة أو خطوة أخرى بحيث لا يتكلف المشي إذا رآه أحد ظن أنه ليس في صلاة، فبهذا القيد إذا تيسرت له سترة فينبغي أن يتستر بها، ذلك لأنه وإن كان مسبوقا وهو لا يزال في حكم المقتدي فيخشى أن يمر أحد أيضا بين يديه، وقد يكون المار ممن يبطل الصلاة كما جاء في الحديث المعروف وهو حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قالوا ما بال الكلب الأسود؟ قال إنه شيطان. فخشية أن يمر شيء من هذه الأنواع الثلاثة أو غير ذلك فيقطع عليه صلاته، ويكون القطع بمعنى الإبطال أو بمعنى تخفيف الأجر، فينبغي أن يتقدم تقدما بسيطا إلى سترة، وإلا فهو في حكم المقتدي بالإمام. أما الجواب عن السؤال الأول حول السترة فأقول إن هذه المسألة قد تساهل بها جماهير المصلين، حيث يدخل أحدهم المسجد أي مسجد كان فيقف في منتصف المسجد ويصلي لا إلى سترة، وهذا فيه مخالفة لعديد من الأحاديث، أولها حديث أبي ذر السابق ذكره، ثانيها أحاديث تدور حول النص الآتي وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وفي لفظ آخر فليدنو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. هذا الشيطان هو من الجن الذي لا يرى، فإذا عرفت هذه الحقيقة يتبين أن السؤال الذي طرح آنفا ويطرح عادة أن أحدا يصلي في مكان ليس فيه من يظن أنه سيمر بين يديه، لا يقولن أحد هذا، فقد يكون المار بين يديه من الجنس الذي قال ربنا عز وجل عنه في القرآن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنه أي إبليس الرجيم وذريته يرى إنه يراكم من حيث لا ترونهم، فلذلك ينبغي أن يتستر ولو كان في مكان خال لا يظن أن أحدا يمر به. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه فرأوه قد هم كأنه يريد أن يقبض على شيء أو قبض بالفعل، فلما سلم سألوه عن ذلك قال إن الشيطان هم أن يلقي شعلة من نار وأن يمر بين يدي فقبضته وكدت أن أخنقه حتى وجدت برد لعابه في أصابع يدي، ولولا دعوة أخي سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لأصبح مربوطا بسارية من سواري مسجد المدينة يلعب به الصبيان صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد البشر وأخشع الخاشعين لرب العالمين، هم الشيطان أن يقطع عليه صلاته، فما بالنا نحن. ولذلك فالسترة لا تتخذ فقط لمنع مرور شياطين الإنس بل وشياطين الجن أيضا، ولذلك يجب الاهتمام بالصلاة إلى السترة في أي مكان كان المصلي، سواء كان في العراء أو كان في المسجد. في المسجد يدنو من السترة، من الجدار، من السارية، من جالس، من إنسان جالس يصلي أو يذكر الله أو ما شابه ذلك. وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي صلاة العيدين في المصلى، وكان يأخذ معه الحربة فتنصب بين يديه يصلي إليها. هذا تطبيق منه عليه السلام لما أمر به أمته من قوله كما سبق: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، إذا صلى أحدكم فليد من سترته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، أي خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته. اسمح لي يا أخي، ما أقول لك حسن السؤال، حسن السؤال نصف العلم، فأنت فاجأتنا بصورة غريبة جدا. قل إذا كنت هكذا، أنا أعطيك الجواب الآن على الرغم مما وصفته. أسألك الآن، السترة ما حكمها بعد أن سمعت قوله عليه السلام: فليدنو من ستره فليصلي إلى سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته، أمستحب أم أمر مؤكد واجب؟ طيب، والصلاة في الصف الأول واجب؟ فليس واجب، ليس بواجب. لا تأتي بالدليل قبل كل شيء، تأكد مما تقول. هل أنت مصر على أن الصف الأول واجب، فإذا صلى المصلي في الصف الثاني يكون آثما؟ إذن لماذا تقول واجب؟ اسمع يا أخي الله يهديك، لماذا تقول واجب ما دام أنه لا يأثم من صلى في الصف الثاني، أليس كذلك؟ طيب، والذي يستطيع أن يصلي إلى سترة ويترك الصلاة إلى سترة أليس آثما؟ هكذا يجب التوفيق بين الأحاديث. قلنا آنفا: إذا دار الأمر بين مخالفة الحاضر وبين ترك الإيش المباح وهو المستحب، قدم إيش الحاضر على المبيح. الآن أنت إذا تركت الصلاة إلى سترة تكون آثما وهذا محظور، وإذا أنت تركت الصلاة في الصف الأول لست آثما. وعلى هذا أقول لك: إذا صليت هنا كما وصفت لي مسجدا كهذا، وأنا قلما أجد مساجد في الدنيا خالية من سارية ومن عمود، أنت هكذا وأنا بمشي معك، لأنه عندنا مثل في سوريا: هل ما بيجي معك فمعه. الآن تصور المسجد هكذا، لا تجد مثل هذه الزاوية تراها هناك ممكن أن تتستر بها، ما وجدت شيئا إلا أن تتقدم. إذا تقدمت وصليت هنا وأقيمت الصلاة ثم تأخرت، هل يدعوك تصلي أمام الإمام أم يفتحون لك طريقا؟ قل لي واحدة. طيب، هذه الطريق إما أن تفتح لك في الصف الأول أو الثاني أو الثالث، المهم ستجد لك مأوى في صف إما الأول أو الثاني أو ما شاء الله، وبذلك لا تكون آثما. لكنك إذا حرصت أن تصلي في الصف الأول ولا إلى سترة فيخشى عليك أن تفسد صلاتك، ولذلك فالحاضر مقدم على المبيح. وهذه قاعدة في الواقع أنا لمستها لمس اليد، قاعدة إذا طبقها المسلم في عشرات المسائل
يكون موفقا فيها وفقيها بها إن شاء الله تبارك وتعالى. الخلاصة السترة واجبة، ولذلك الأئمة، أنا أرى الأئمة الآن يصلون في وسط المسجد ولا يضعون بين أيديهم سترة، هذا بسبب غفلتهم عن هذه الأحاديث، وعن خاصة المذهب الحنبلي الذي يبطل الصلاة بمرور شيء من هذه الأشياء الثلاثة، لصحة الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل
يا شيخنا. بمناسبة هذه الكلمة الطيبة حول التفرق، وليس هناك تفرق كتفرق المسلمين عامة والملتزمين خاصة، فكيف يجتمع المسلمون وجزاكم الله خيرا؟
الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا سبيل حقيقة لتوحيد كلمة المسلمين وجمع صفوفهم إلا بالرجوع إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم وعلى منهج سلفهم الصالح رضي الله عنهم. وكثير من الدعاة الإسلاميين اليوم على الأقل وجدوا أنفسهم منصاعين للخضوع لدعوة الحق وهي دعوة الكتاب والسنة، فأخذوا يتظاهرون بأنهم أيضا هم على الكتاب والسنة، أو أنهم يدعون إلى الكتاب والسنة، لكننا نرى فرقا كبيرا جدا بين الدعاة الأصيليين في هذه الدعوة منذ مئات السنين، منذ تنبه لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلامذته الأبرار حينما أحيوا الأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. قامت هذه النهضة في العصر الحاضر على أصوات دعاة الإصلاح الحق، وهم الذين يعرفون في بعض البلاد العربية بأنصار السنة المحمدية، وفي بعض أخرى بالسلفيين الدعاة إلى مذهب السلف الصالح، وفي بلاد إسلامية أخرى يعرفون بأهل الحديث أو بأهل الآثار. لما قام هؤلاء فقد تحققت أجزاء كبيرة من هذه الغاية العظيمة جدا، وهي انتباه كثير من أطراف العالم الإسلامي لوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. لكن بعض الدعاة الذين لم يتشربوا هذه الدعوة بقلوبهم ولم تجري في جوارحهم مجرى الدم من أبدانهم يكتفون بالدعوة للكتاب والسنة، وهي كلمة لم يظهر بعد آثارها في دعوة هؤلاء عمليا. لذلك فالكلمة التي تجمع الأمة هي بالرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أما الرجوع إلى الكتاب والسنة فهذا أمر أصبح أمرا متفقا عليه والحمد لله الآن، ولو في الظاهر بين جميع الجماعات الإسلامية، لصريح القرآن في ذلك كما قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا نص صريح بالرجوع إلى الكتاب والسنة، لأن علماء التفسير اتفقوا على أن الرجوع إلى الله إنما هو الرجوع إلى كتابه، والرد إلى الرسول
إنما هو الرجوع إلى سنته. أما اشتراط الرجوع إلى الكتاب والسنة زايد على منهج السلف الصالح فلقول الله تبارك وتعالى ولأحاديث أيدت معنى هذه الآية ألا وهي قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد من هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين. كان يمكن أن تكون الآية مختصرة على نحو ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا دون قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. فلماذا ذكر رب العالمين هذه الجملة عبثا؟ حاشاه عز وجل. فكل كلمة بل كل حرف في كلامه عز وجل له معنى يفهمه أهل اللغة التي نزل القرآن بلغتهم. فقوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فيه إشارة إلى أنه لا يجوز للمسلمين في آخر الزمان أن يفسروا القرآن أو أن يفسروا السنة على ما يبدو له من آراء واجتهادات محدثة، بل عليهم أن يتبعوا سبيل المؤمنين في فهمهم لكلام رب العالمين وشرحهم لسنة سيد المرسلين. لذلك كان من أصول تفسير القرآن الكريم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير، أصول في مقدمة التفسير، ذكر أنه إذا جاء قولان عن السلف في تفسير آية ما فلا يجوز لنا أن نحدث قولا ثالثا، وإذا جاء عنهم ثلاثة أقوال فلا يجوز لنا أن نحدث قولا رابعا، وإنما علينا أن نرجح قولا من تلك الأقوال بناء على الأدلة التي تسوغ لنا أن نرجح. أما أن نحدث قولا جديدا فهذا خلاف طريق المسلمين، سبيل المسلمين. من أجل ذلك قال تعالى في هذه الآية الكريمة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن كان ضروريا جدا أن ندعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح لأنه هو سبيل المؤمنين الذي أوعد الله عز وجل أن من خالف سبيل المؤمنين والله ما تولى ويصيه جهنم وساءت مصيرا. قلت آنفا بأن هناك بعض الأحاديث أو بعض الأحاديث تؤيد هذه الزيادة، ليست هي زيادة إلا على الفرضية السابقة، تؤيد قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. تلك الأحاديث تحذر من مخالفة سبيل المؤمنين فتلتقي مع الآية، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإعراض بن سارية رضي الله عنه في الحديث المعروف حيث قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إنا نراك توصينا وصية مودع فأوصنا وصية لا نحتاج إلى أحد بعدك أبدا.
فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الشاهد من هذا الحديث أنها كأنه اقتباس من الآية السابقة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتصر على قوله فقط عليكم بسنتي، بل عطف عليها فقال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لماذا هذا العطف؟ إذا عرفتم النكتة في قوله تعالى في الآية السابقة ويتبع غير سبيل المؤمنين، تعرفون أيضا لماذا قال عليه السلام وسنة الخلفاء الراشدين، أي إن الخلفاء الراشدين هم الذين تلقوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مطبقة ومنهاج حياة، وهم ينقلون ذلك إلى من بعدهم، فعلى من بعدهم أن يتبعوهم في منهجهم وفي سبيلهم الذي ساروا عليه. من هذا القبيل أيضا، وبه أختم الجواب عن هذا السؤال إن شاء الله تبارك وتعالى، الحديث المشهور المروي عن أكثر واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه والجماعة، وفي رواية أخرى هي ما أنا عليه وأصحابي. إذن عطف على ما كان عليه الرسول ما كان عليه أصحابه. فإذن لا ينبغي أن نقتصر في الدعوة حينما ندعو إلى الكتاب والسنة فقط، بل علينا أيضا أن نتبع ذلك بقولنا وعلى منهج السلف الصالح، لأنه ذلك سبيل المؤمنين، وهذا هو السبيل الذي على كل المسلمين أن يسلكوه. فإذا سلكوا هذا السبيل اجتمعت الكلمة واتحدت الصفوف ولا سبيل سوى هذا، والأمر كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. يكفي هذا إن شاء الله، لأن صوتي بدأ يبح.
جزاك الله خير. السؤال من شقين، يقولون أن بعض الأئمة المساجد يعالج الصرع بالقرآن والحمد لله، ولكن يلاحظ أنهم يضربون الوجه حال القراءة، أي وجه المصروع، فما حكم ضرب الوجه؟ والشق الثاني، هل في الأحاديث الصحيحة ما يؤيد دخول الجن في الإنس؟
إذا أفسحتم المجال لي بأن أوجد في جوابي، فأقول: لا يجوز ضرب الوجه بالكف، وإيش كان السؤال الثاني؟ وفي الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج جنيا من غلام كان لعجوز مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فهذا صحيح. وأما الضرب على الوجه بالكف فهذا منهي عنه، والغاية لا تبرر الوسيلة، وحسبكم هذا.
لا، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلقد تمنيت من شيخنا جزاه الله خيرا أن يتكلم عن بعض الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يلتزم بها حال جلوسه مع العلماء، ولقد استفدت من شيخنا جزاه الله خيرا بعض تلك الآداب، أريد أن أذكر بها إخواني، ولو أنني تمنيت أن أسمعها من الشيخ لكنه أبى ذلك جزاه الله خيرا، ليعلمنا بذلك أدبا، هو أبى لنتعلم منه أدبا. فأقول يا إخوة أن من الآداب التي استفدتها من شيخنا أن يحرص الواحد منا أن ينتقي سؤاله قبل أن يسأل، وأن يركز في سؤاله، وأن لا يقاطع غيره، وأن لا يقاطع غيره ممن قد يكون في حال كلامه مع الشيخ، وأن لا يقاطع كذلك العلماء عندما يكونون في حال تكلمهم أو شرحهم للآخرين. كذلك بعض الإخوة يسأل الشيخ سؤال ثم ينصرف عنه ولا يركز معه، وهذا قد حصل كثيرا ورأيناه، أن طالب العلم يسأل الشيخ مسألة ولا يركز معه حين جوابه له. هذه من الأمور التي نقع فيها. كذلك نقع في بعض المخالفات، ومنها القيام مثل ما ذكر الشيخ. فشيخنا جزاه الله خيرا لا يحب أن يتمثل له الناس قياما. وكذلك الحدة التي يعملها بعض الإخوة، أو الحدة التي تظهر في أسئلة بعض الإخوة، فيها شيء من الجفاف ومن الحدة وعدم الأدب مع العلماء، وهذا لمسناه مرارا. كل ما قلته يا إخوة لمسناه من خلال جلسات مع شيخنا الفاضل جزاه الله خيرا. وأتمنى من نفسي أولا ومن إخواني أن نتنبه لمثل هذه الأمور، وأن نتأدب مع علمائنا، وأن نحرص على أن نسألهم الأسئلة المركزة، وعند سؤالنا لهم أن لا نذهب بعيدا بأذهاننا. هذا ما أحببت أن أنوه إليه، وأتمنى من الشيخ إذا كان له تعليق على ذلك أن يتحفنا وجزاه الله خيرا.
والصلاة والسلام على رسول الله. على آله وصحبه وسلم. لي شكر وملاحظة. أما الشكر فعلى ما سمعتم من توجيه كلمة طيبة وتذكير لبعض الآداب التي ينبغي على طلاب العلم أن يلاحظوها وأن يرعوها حق رعايتها. ودعما لهذه الكلمة ذكروا بقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. والناس في مراعاتهم لهذه الجملة الأخيرة على طرفين خيط، فمنهم من يصل بهم
مراعاتهم لها وتعرفهم على حق العالم إلى درجة التعظيم غير المشروع في شريعة الإسلام. ومن ذلك ما سمعتموه في أول هذه الجلسة الطيبة المباركة إن شاء الله من أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سيد البشر قاطبة، حيث كانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك. فمن يكون هؤلاء العلماء الذين يرتضون لأنفسهم أن يقوم لهم أتباعهم وتلامذتهم ومريدوهم؟ هذا تعظيم لا يستحقه أحد من البشر، ولو كان أحد يستحقه من البشر لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الناس بذلك، وإذ لم يكن فلن يكون لأحد من بعده عليه الصلاة والسلام. وعلى العكس من ذلك ناس يعاملون علماءهم معاملة الند للند والقرن للقرن، وهذا إخلال الأدب. فينبغي أن يكرم العلماء بإكرام الله إياهم ولكن في حدود الشرع. ومن ذلك ما سمعتم آنفا، وأهم ذلك كله أن يطاع ولا يعصى، لما تعلمون من قوله عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. هذه الكلمة كشكر لتلك النصيحة. أما الملاحظة فهي طالما سمعناها من كثير من الخطباء والوعاظ أنهم يذكرون زيادة في خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه، يذكرون زيادة لا أصل لها، وهي: ونستهديه. فهذه الجملة ونستهديه في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه، جملة ونستهديه لا أصل لها في خطبة الحاجة، وإن كنت سمعتها من كثير من الخطباء، وذلك لعدم عناية بعض الناس بتلقي أحاديث الرسول عليه السلام من كتب السنة الصحيحة. وبعد هذه بعد هذا التذكير وذلك الشكر، أجد نفسي مضطرا إلى العود إلى الإجابة عن سؤال تقدم به أحد إخواننا الحاضرين آنفا، لأنه يتعلق بعمل يحتاجه المسلمون، وبخاصة في الأجواء الباردة وبصورة أخص في البلاد الباردة. يضاف إلى ذلك أن هذا السؤال من يوم جئت إلى هذه البلاد لم يوجهه أحد إلا في هذه الساعة، بينما الأسئلة التي مضت آنفا أكثرها متكررة ومتكررة لدرجة أنني أكاد أمل الجواب عليها، لولا أن الإجابة واجب علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. لكن هذا السؤال نادر جدا خاصة في هذه البلاد، لأننا نراهم قلما يلبسون الجوارب، لأن البلاد ما شاء الله بلاد حارة حتى في فصل الشتاء كهذا الفصل بالنسبة لبلادنا الباردة. ولكن مع ذلك رأيت بعضهم يلبس الجوارب، وبناء على ذلك جاء السؤال التالي، ألا وهو: هل يجوز المسح على الجوربين الخفيفين؟ كان الجواب الجواز، ونقل السائل أيضا هذا الجواب عن بعض أفاضل علماء هذه البلاد، وهو الشيخ الفاضل محمد ابن عثيمين، أجاب بأن اشتراط أن يكون الجوربان كثيفين لا يشفان الماء، قال ما معناه؟ بأن هذا لا دليل عليه. فقلت لقد صدق وأصاب وجزاه الله خيرا، لأن قل من العلماء اليوم من يحيد عما جاء في أكثر كتب الفقهاء خشية أن تزل به القدم، وإنما يصرح بمثل هذا الجواب من كان راسخا في العلم، وليس هو إلا الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح كما ذكرت آنفا. فأريد أن أقول توضيحا لهذا القول الصواب، وهو أنه يجوز المسح على الجوربين ولو كان رقيقين. وقلت مازحا مع صاحبي وسائلي: يجوز المسح على الجوربين ولو كان رقيقين، وكانت الرقة أرق من دين اليهود، لا يضر المس على الجوربين مهما كان رقيقين. والفلسفة التي نسمعها أنه يشترط أن لا يتسرب الماء على ممسوح عليه إلى ظاهر القدم، أنا أقول فعلا هذه فلسفة، فبالرغم أنها لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة ولا في شيء من أقوال سلفنا الصالح، فلو كان الدين بالرأي ماذا يقول علي بن أبي طالب؟ لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من المسح أعلى الخف، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسه على الخفين. إذا ليس الدين بالرأي، وبخاصة إذا خالف الرأي ما جاء في السنة. وأنا أقول حتى في هذه المسألة لو كان الدين بالرأي لقلت الأولى أن يكون المسح على الجوربين الرقيقين أولى من المسح على الجوربين الغليظين الكثيفين. لماذا؟ لأن المسح بديل الغسل، فإذا جمعنا بين الغسل أو وصول الماء يعني إلى ظاهر القدم وبين المسح، المنطق والعقل يقول هذا أولى من أن يشترط أن لا يصل ولا قطرة ماء إلى بشرة القدم. من أين هذا الشرط جاء؟ نقول بهذه المناسبة، قال عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها. ثم أقول إن المسح على الخفين أو المسح على الجوربين أو المسح على النعلين، كل ذلك إنما جاء من باب الترخيص والتيسير على الناس. فإذا قيد هذا المسح أو ذاك بشروط عادت الرخصة إلى عزيمة، عادت الرخصة إلى أن لا يتيسر للناس استعمالها. لقد جاء عن الحسن البصري حينما سئل عن المسح على الجوربين المخرقين، هل يجوز المسح على الجوربين المخرقين؟ قال: وهل كانت جوارب الأنصار والمهاجرين إلا مخرقة؟ وهذا منتهى الرخصة. ذلك لأننا نعلم من حال السلف الأول وفقره، فليس من الممكن أن نتصور أن السلف الأول كان عنده من المال وغدق العيش ما يوجد اليوم في بعض البلاد الإسلامية كبلادكم هذه، بحيث أن أحدهم لا يكاد يشعر بأن الجورب بدأ يظهر منه جانب من القدم إلا ويرميه أرضا ثم يلبس غيره، أولا لرخص ثمنه، وثانيا لكثرة الأموال بين أيدي هؤلاء الناس. أما الأنصار لم يكونوا كذلك، هذا من جانب. ومن جانب آخر، ليس معقولا أن يهتم المسلم بجوربه كلما شعر بأنه انخرق في ناحية أن يرقع خرقه، هذا تكليف يتنافى مع التيسير الذي جاء نصه في القرآن الكريم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكون المسح على هذه الأنواع المذكورة آنفا، الجورب والنعل والخف، كون ذلك من الرخص يستلزم أن لا توضع على هذه الرخص هذه الشروط التي تضيق من دائرة الرخصة فيها. فالقول بأن الجورب يشترط فيه كذا وكذا من شروط، من ذلك أن لا يصل الماء كما ذكرنا، من ذلك أن يستطيع أن يمشي كذا مسافة على الجورب، ومن ذلك أن يقف ساقه ولا يتدلى إلى ما تحت الكعبين، كلها آراء واجتهادات. لا نشك بأن الذين قالوها أرادوا بالأمة خيرا، ولكن ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز أن نشق على المسلمين بأمرهم بها وفيما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يكفي. وليس هناك أي شرط في المسح على أي نوع من هذه الأنواع سوى شرط واحد وهو ميسر مذلل، ألا وهو اقتصار المسح على الممسوح عليه من الجوربين أو الخفين النعلين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها فقط. هذا هو الشرط الذي جاء في السنة. ولو كان هناك شرط بلها شروط أخرى لذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه: وما كان ربك نسيا. لذلك نقول بجواز المسح على الخفين دون أي شرط سوى الشرط المذكور آنفا. هذا ما لزم بيانه بمناسبة هذه المسألة. تفضل. ايش قال اخيرا؟ اذا كان البرلمان لا يحكم بالقرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا نرى نحن جواز المشاركة، لأن هذه المشاركة تعني المشاركة في شيء من الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ففي بعض البلاد يطالب المشاركون من النواب بالقسم على تأييد الدستور، والدستور ليس قائما على الكتاب وعلى السنة، قد يكون قائما على الاسم، أما على الحقيقة فهو يخالف الشريعة في كثير من تفاصيل ما جاء في الدستور فضلا عما جاء في قانون المفسر للدستور. فلا نرى نحن تأييد هذه الدساتير وهذه الحكومات التي لا تعلن أنها تحكم بما أنزل الله. إيش قلت؟
طهارة القدم عند إدخالها في الخف المسوع عليه.
أحسنت. ذكرني الأخ أبو معاذ جزاه الله خيرا بأن هناك شرطا آخر، وألا وهو ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر، فلما حضرت صلاة الفجر خرج عليه السلام لقضاء الحاجة، وكان من أدبه عليه السلام أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد، ثم جاء ليتوضأ فصب المغيرة بن شعبة وضوءه عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاء إذا مسح على الخفين هم المغيرة بن شعبة بأن يخلعهما ليصب الماء على قدميه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمن هنا أخذ العلماء أنه يجب على الذي يريد أن يمسح على الخفين وما شابههما مما ذكرت آنفا أن يلبسهما على طهارة كاملة، ومعنى على طهارة كاملة أي على الوضوء، أي بعد أن غسل القدمين آخر الوضوء، فحين ذاك يجوز له أن يمسح كما قلنا 24 ساعة. لكن الأصل
تسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية جدة حي السلامة مركز الزومان التجاري أمام مسجد